بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
أشكر فضيلة الدكتور مساعد الطيار على هذه الاقتراحات المفيدة والتي ذكر منها العناية بالأوقاف في الدراسات القرآنية وضرورة إقامة المراكز العلمية المتخصصة في الدراسات القرآنية والمشاريع العلمية المتخصصة بعضو هيئة التدريس، ثم ذكر الاستفادة من الهيئات العلمية وإخراج البحث والدورات العلمية المتخصصة والمنتقيات العلمية في الشبكة العلمية، وختم بأمثلة لتلك الدراسات. الآن أيها الأخوة، أدعو مشايخنا الفضلاء للمداخلة، وسنأخذ إن شاء الله ثلاث مداخلات، ثم إذا كان هناك تعليق من قبل الضيوف ثم نأخذ المداخلات الأخرى. نبتدئ المداخلة للدكتور آل الدوري الحمد، يتفضل إلى المنصة للمداخلة الأولى.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد، فأشكر الإخوة الذين أتاحوا لي هذه الفرصة للاستماع إلى هذا النقاش الموضوعي المهم، ولرؤية هذه الوجوه الطيبة الكريمة. والحقيقة ليس عندي ما يعني يمكن أن أضيفه إلى ما ذكره الإخوة، ولكن استجابة لرغبتهم فأسأل الله تعالى أن يفتح علي ببعض ما ينفع. فأقول إن مسيرة البحث العلمي في علوم القرآن مسيرة مستمرة ومتجددة ولن تتوقف. السبب في ذلك لأن هذه المسيرة مرتبطة بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو مصدر الهداية، ولن تستغني البشرية عن القرآن. وفي كل زمان يحتاج الناس إلى من يعلمهم قراءة القرآن، ويحتاج الناس إلى من يبين لهم معاني وأحكام القرآن، ولا يقوم بذلك إلا العلماء. وفي كل زمان سيحتاج الناس إلى من يبين لهم تاريخ القرآن. فإذا موضوع علوم القرآن هو موضوع الحاجة إليه مستمرة ومتجددة، ويجب على يعني المشتغلين في البحث العلمي وفي مجال علوم القرآن أن يستثمروا أفضل ما وصل إليه البحث العلمي من وسائل، كما قال ابن جني رحمه الله سابقا في كلمة لعلها في الخصائص، قال: القرآن يتخير له، في معرض حديثي عن موضوع تتعلق بلغة القرآن. فينبغي دائما أن يختار للقرآن أفضل الوسائل وأفضل المناهج، ويبذل في خدمته أكبر الجهد وأعز الأوقات. وقد يطول يعني الحديث أو يجرنا إلى موضوع يعني أشياء جانبية ليس من المهم ذكرها الآن، ولكن أقول إن وسائل البحث الآن هي أيسر من وسائل البحث في الفترات السابقة، لأنه الآن تهيأ للباحث كل ما يحتاج إليه أو معظم ما يحتاج إليه من وسائل، بل استجدت وسائل جديدة لم تكن متيسرة. فربما يعني كنا قبل 50 سنة أو 40 سنة لا يتيسر لنا الاطلاع على بعض الكتب لأنها مخطوطة أو لأن طبعاتها قليلة أو نادرة، والآن معظم الكتب كما ذكر الإخوة وكما تعرفون قد حققت وصارت في متناول يد الدارس والباحث. والآن وسائل الاتصال الحديثة يعني هذه لا تجعل شيء يعني تقرب البعيد وتيسر الصعب، وتتيح فرصة التواصل مع المشتغلين بهذه العلوم. فأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا وأن يوفقنا جميعا في خدمة القرآن الكريم وعلومه المباركة لحاجة الناس الدائمة إليها.
نشكر فضيلة الدكتور غانم على هذه المداخلة الطيبة. وانتقل لفضيلة الدكتور سالم السالم محمد الجحني أستاذ القراءات المشارك بجامعة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ممكن أخذ دقيقة وبعد كده تحسب الوقت. طبعا الكلام موجه لأخي الدكتور فهد الوهبي وأخي أبو أسامة محب القراءات. هذه المداخلة لا أسمح أن تعلن في ملتقى التفسير. المؤمنون على شروطهم. لا ما هي مشكلة، المباشر يمسح الصوت بعد ما تنتهي المداخلة. طيب طبعا أولا يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أرحب بضيوف المدينة المنورة سواء كانوا من داخل المملكة أم الضيوف من خارج المملكة المشاركين في المؤتمر المجمع الملك فهد، ف أهلا ومرحبا بكم ونحن في خدمتكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المداخلات أو المحاضرات التي سمعناها أو قبل ذلك، أنا الآن وقعت عيني على شيخي الدكتور حكمة بشير، فله مني كل السلام والاحترام والعتب على النظر. سيدي، الكلام الذي سمعناه من الإخوة المشايخ، يعني كل واحد من الإخوان لي عليه تعليق بسيط. بالنسبة للدكتور محمد العواجي حفظه الله، يعني قال إن مسألة عرض الطالب خطة البحث على اللجنة في الدراسات العليا أن وقتها مبكر جدا. الله أعلم، قد تكون الوقت متأخر جدا، لأن هذه الفقرة أو هذه النقطة كان من الأولى أن يعمل بها قديما. وحقيقة لما تقدمت للدراسات العليا للدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين، طلبوا مني تصوير الخطة أعتقد 35 نسخة أو 36 نسخة، وعرضت على المشايخ، ثم بعد ذلك ألزموني بالجلوس مع أحد الأعضاء، وذهبت إليه في بيته من الساعة 9 مساء، وما خرجت من عنده إلا الساعة 3 فجرا، وناقشني في كل جزئية صغيرة وكبيرة. فكطالب استفدت من هذه جدا، استفدت حقيقة، لأن هناك ثقرات لم أنتبه إليها. والشيخ الذي جلست معه شفاه الله إن كان حيا، عهدي به كان مريضا وشفاه الله، نسأل الله له الشفاء العاجل. فالشيخ يعني قال لي إن هذه الملحوظات التي سيبينها هي مجموع ملحوظات المشايخ زملائي. فهذه الفكرة عندما يأتينا الطالب ونناقشه، ليس بالضرورة أن يناقشه كل أعضاء المجلس العلمي أو كل أعضاء القسم، يكفي 2 أو 3، ثم بعد ذلك نتصور هذا الطالب يفهم موضوعه أم لا. فأعتقد أنها ليست فكرة مبكرة، بل نقول نعترف بأخطائنا بأننا تأخرنا ولم نفكر فيها، كان من الأولى أن نفكر فيها قديما. والسؤال لأخي محمد العواجي، لماذا حكمت عليها بأنها مبكرة؟ النقطة الثانية بالنسبة للجمعية العلمية السعودية، مع احترامي لها ولجميع أعضائها، أتكلم فيما يختص بكتب القراءات التي نشرتها. طبعا كتب القراءات التي نشرتها يعني أصحابها زملائي وإخواني، ولهم مني كل تقدير واحترام، لكن كجمعية أعتقد أنها تصرف هذا الوقت وتصرف هذا المال على أبحاث الكتب الموجودة تغني عنها، مع احترامي لجميع يعني جميع أصحاب البحوث وهم يعرفوني وأعرفهم، فأعتقد أن من الجمعية العلمية كان الأولى أن تصرف هذا الوقت وهذا الجهد وهذا المال في بحث مشترك قوي جدا سواء كان في القراءات أم في التفسير. فأعتقد أن البحوث الصغيرة هذه اللي تعتبر هي بحوث ترقية، أعتقد أنه يعني جمعية تنشر هذه البحوث أعتقد أن النفس لا تميل إلى ذلك. بالنسبة للدكتور مساعد، يعني أبشرك بأن قسمنا في الدراسات القرآنية في جامعة الطيبة بدأ يفكر في إنشاء كرسي للقراءات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له التوفيق والنجاح. بالنسبة للدكتور عبد الرحمن، أخي الدكتور عبد الرحمن تعرض إلى نقطة مهمة جدا، وحقيقة لما قالها ابتسمت ولاحظني الدكتور فهد الوهبي، وهي مسألة جامع البيان. لا أريد أن أتكلم عن جامع البيان وتحقيق جامع البيان، لا أريد أن أتكلم عنه ككتاب جامع البيان، وإنما أريد أن أتكلم عن الفكرة. لما كنت طالبا في كلية القرآن، يعني سمعت مرارا من مشايخي ومنهم الشيخ محمود سبويه رحمه الله أنه كان يقول، ودائما سمعنا منه ذلك، يقول كتاب الجعبري وهو شرح الشاطبية، شرح الشاطبية للجعبري، هذا حق ودين على كلية القرآن الكريم. وكان يقول إن هذا الكلام كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله، وسمعت ما يقارب هذا المعنى من شيخنا الدكتور عبد العزيز قارئ. وبعض مشايخنا كان يقول جامع البيان دين على كلية القرآن الكريم، دين على كلية القرآن الكريم. ولازلت أقول إن جامع البيان دين على كلية القرآن، وكل كتب القراءات الكبيرة هي دين على كلية القرآن، مع احترامي لجامعة الإمام وجامعة أم القرى، فدراسة القراءات في كلية القرآن ليست كدراسة القراءات في جامعة الإمام. لما كلية القرآن، يعني ماذا أقول، لما كلية القرآن مع احترامي لإخوانها وأنا طالب في كلية القرآن، لما تكاسلت في إخراج جامع البيان، لاحظنا جامع البيان أخرج في ثلاث طبعات أو أربع طبعات، أحسنها طبعة جامعة الشارقة، احترامنا لجامعة الشارقة وجهد الباحثين لا نريد أن نتكلم فيه، لكن كخدمة الكتاب لجامع البيان ككتاب في القراءات أعتقد أنه لا زال دينا على أهل القراءات. فأهل القراءات حقيقة حقهم مهضوم حتى في ملتقى أهل التفسير وحتى في مركز تفسير، والدليل أننا نشاهد إخواننا الأربعة كلهم متخصصون في التفسير، ما في ولا واحد في القراءات، والدكتور فهد الوهبي والدكتور محمد العواجي ودكتور مساعد والدكتور عبد الرحمن، يعني حقيقة يعني لا، يعني كان من الأولى أن تستضيفوا أحد المتخصصين في القراءات، لأن هناك أفكار في القراءات يعني ما رأينا من تعرض لها من إخواننا المشاركين والإخوة الفضلاء. يكفي ذلك؟ يكفي يا دكتور فهد؟ طيب، الأفكار في القراءات، أرى أن فتح المجال لكتب القراءات في الدراسات العليا، أرى أن فتح المجال لكتب القراءات في الدراسات العليا يجب أن يتجه في مسارين. المسار الأول في تنقيح كتب التفسير من القراءات، والمسار الثاني طبعا بالإضافة إلى المخطوطات هذا شيء آخر، لكن أتكلم هناك مجال خصب وهو تنقيح الكتب التي حققت وطبعت سواء كان في التفسير في اللغة العربية في غير ذلك، هذه الكتب التي فيها مادة في القراءات وتعرض لها المحققون الذين حققوا الكتاب فأفسدوا علم القراءات الذي في هذه الكتب. يعني كمثال لو أخذنا كتاب تفسير فيه مادة قراءات، سنلاحظ أن المعلق أو المحقق لا يعرف القراءات يحكم على القراءة الصحيحة بأنها شاذة والشاذة بأنها صحيحة. بعض كتب القراءات المطبوعة يعني طبعها أو حققها من ليس له علم بالقراءات، و يعني لا نريد أن نقول ككتاب فلان، لكن المتخصص يدرك ذلك. نلاحظ أنه عندما يأتي إلى التعليق يعلق بشيء لا علاقة له به حتى في الأعلام. فرأيت كتابين في القراءات، هناك راوي في رواية أبي عمرو، في رواية السوسي عن أبي عمرو، وهو ابن جرير الرقي. هذا المحقق أو هذان المحققان، وكل منهما حقق في جهة معينة، ترجم لهذا العلم في صفحة ونصف على أنه ابن جرير الطبري. ما علاقة ابن جرير الطبري بالسوسي؟ على أنه ابن جرير الطبري. وآخر يعني يعلق على أبو طاهر تلميذ أبي عبد الواحد بن أبي هاشم، يعلق على أنه أبو طاهر صاحب كتاب العنوان. فهذه البحوث ولو للترقية متابعة هذه الملاحظات أعتقد أن فيها خير كثير. وآسف على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خير، وأشكر الدكتور السالم على هذه المداخلة، وهو من عمل لها بعنوان مشاهدة علمية، فنشكره. أما شرطه فنرفضه وسنبث كل ما قال في ملتقى التفسير إن شاء الله. دكتور عبد الله القرشي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأحمد الله جل وعلا أولا على أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك النافع، ثم أثني بالشكر والثناء للإخوة القائمين على مركز تفسير الذين أتاحوا لنا هذا اللقاء النافع برؤية إخواننا ومشايخنا، فجزاهم الله خير الجزاء. والمداخلة يعني إن شاء الله سريعة. بالنظر إلى الأبحاث أو الباحثين الذين يبحثون في مجال الدراسات القرآنية، نجد أن الإخوة تطرقوا إلى أفكار ومقترحات ترتقي بالباحث وترتقي بالبحث، إلا أني نظرت إلى ما هي المشكلة في أساسها. هناك توصيف ربما يشاركني فيه البعض، أن من أهم أسباب الضعف لدى الباحث هو ما وجد أو ما يوجد في المناهج الجامعية. والمناهج الجامعية فيها خير كثير وخرجت أناسا، إلا أنها بصورتها الراهنة في الجملة لا ترتقي بالطالب ليكون مؤصلا علميا في مجال التفسير. فليس كل طالب يخرج من هذه الجامعات يطلق عليه اسم الباحث أو المؤصل في هذا الباب، إلا أن يكون له جهد خاص في هذا الباب. فهناك حاجة ماسة إلى النظر والمدارسة والمطارحة في هذه المناهج، وإعداد واقتراح مناهج علمية تكون إن شاء الله مكملة لما وجد. لا نقدح في مناهجنا هذه الموجودة حاشا وكلا، ولكن نحن بحاجة إلى أن نرتقي بها إلى أكثر مما هي عليه. ولله الحمد أن كثيرا منا هو عضو في مجالس علمية أو في الأقسام، وكل 4 سنوات كما هو النظام لك أن تطور من هذه المناهج. وكم من أناس يبحثون عن أشياء ممكن أن تطور بها هذه المناهج، فلو وجد ودرست مناهج مقترحة، وليس بالضرورة أن تدرس داخل الجامعات، ولو درست خارج هذا النطاق أيضا وطرحت للناس جميعا، فبإمكاننا شيئا فشيئا أن نطور من هذه المناهج العلمية. من جهة أخرى، أن الطالب لو أراد أن يدرس علم التفسير خارج هذه الجامعات وهو طالب فيها، فإنه لن يجد مناهج علمية متدرجة تأخذ بيده شيئا فشيئا، بخلاف العلوم الشرعية الأخرى التي وجدت فيها متون متدرجة ترتقي بالطالب إلى من أول متن إلى آخره. وهنا أقترح اقتراح أن تطرح مسألة وجود مناهج علمية للمبتدئين ترتقي بالطالب شيئا فشيئا إلى أن يصبح ذا أهلية جيدة في هذا الباب. أيضا من المقترحات في هذا الموضوع النظر إلى هذه الدروس التي تقام في مساجدنا ولله الحمد، وهي دروس مباركة نافعة، إلا أنها ربما في بعضها تفتقر إلى التأصيل العلمي، فتجد أن المفسر يفسر الآيات قال فلان وقال فلان دون أن يربط القواعد والأصول بالتفسير، وربما يمكث في التفسير سنين عديدة، وهذا خير وبركة، إلا أن الطالب يحتاج إلى أن يستثمر العلم الذي تعلمه والذي تأصل به ليكون تطبيق. ومن هنا وقد طرحها الدكتور عبد الرحمن الاتجاه إلى الدروس التطبيقية. وهناك اقتراح في هذا الباب، لو وجد تفسير للقرآن كاملا يعنى بتطبيق القواعد والأصول في من خلال الآيات الكريمة، وقد وجدت الآن ولله الحمد بعض المحاولات، كعلى سبيل المثال اختلاف السلف أو الاختلاف بين المفسرين بين التنظير والتطبيق، محاولة جادة إلى تطبيق وفهم التفسير من خلال القواعد والأصول. فلو كان هناك اتجاه لإخراج تفسير كامل يعنى بتطبيق القواعد والأصول وينص عليها، وهذا لا يعني أنه لا يوجد شيء من هذا، فالعلماء السابقون كانوا يتعاملون بهذه المناهج دون أن ينصوا عليها، لكن الطالب في هذه المرحلة يحتاج إلى أن ينص على مثل هذه الضوابط والقواعد والأصول حتى تكون دافعا له إلى استثمار وفهم التفسير على اتجاهه الصحيح. بعض الجامعات اتجهت إلى أن تكون هناك بحوث تكميلية لمدة أشهر قليلة، وهذه حقيقة أضرت بالباحث على وجه الخصوص، وربما أضرت بالبحث. نقطة ربما تكون أخيرة في هذا الباب، المشروعات الكبيرة لها قيمتها، إلا أنه ليس كل بحث يستحق أن يكون يشترك فيه مجموعة كبيرة، فعلى الأقسام أن تراعي هذا الجانب، لأن اشتراك 20 طالب أو 30 في مشروع واحد في وجهة نظري القاصرة، لو اتجهت هذه الجهود والكوادر 20 إلى بحوث مختلفة متنوعة لكانت في ذلك فائدة كبيرة إلى المكتبة القرآنية. لا أدعو إلى إلغاء البحوث المشتركة، ولكن لا تكون إلا لكتاب يرى حقيقة أهميته، وإلا تتجه هذه الجهود إلى البحوث الأخرى. هذا ما لدي، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا للدكتور عبد الله القرشي. بعد هذه المداخلات الثلاث نلقى مع الضيوف إذا كان هناك تعليق مختصر على كل مداخلة، ثم
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة وإيضاح ما يحتاجه إلى استكمال، فهذه موجودة ولا يخلو بحث الخطة من ذلك، سواء في قسم التفسير أو في قسم القراءات، وهو يعرفون ذلك. لكن التجربة التي أنا عليها وقلت أنها مبكرة هي مسألة أن يعقد للطالب يعني أشهر ما يكون ورشة عمل، حيث أن الطالب يطرح فكرته ويعرض ما عنده ويناقش فيه قبل أن يكتب الخطة والمقدمه للقسم، قبل أن يصورها كما ذكرت 36 نسخة أو 30 نسخة ونحن بها. فهذا يعني شيء آخر غير الشيء الذي وهو ليس مبكرا من حيث الوقت، بالعكس نحن نتمناه ونريده، لكن إلى الآن لم نجد له آلية بحيث أننا نستخدم إيجابياته ونتلافى سلبياته قدر الجهد والإمكان، لا سيما مع ضغط المشايخ و يعني ندرة تتجه الوقت الكافي من المشايخ مع الطالب في نفس الوقت ومناقشة ذلك العدد الكبير. إذا كان عندي 40 طالب في مرحلة الماجستير، فمعنى ذلك أن خلال 3 أشهر أناقش هذه يعني أكاد أقول 120 خطة سيتقدمون بها على الأقل، لأن بعض الطلاب يقدم أحيانا في الشهر الواحد خطتين. فأنت تراعي الجانب الذي هو الطالب، وإذا لابد أن تراعي الجانب الذي يهم القسم وأيضا يستطيع القسم تحمله. فأنا أقول هذا يعني أمل نأمل إن شاء الله أن نصل إليه لأننا نتجاوز إن شاء الله تعالى بمراحل. أنا مثلا أناقش الطالب في خطته وبيان الثغرات له وماذا يحتاج وجمع الملاحظات، فهذا في الغالب يتم مع كل طالب، بل لا أعرف طالب مر في قسم التفسير خلال السنوات الأربع الماضية إلا وناقش خطته وبين له كل صغيرة وكبيرة، بل حتى الأشياء التي لا يلزم بتغييرها وإنما هي مجرد اقتراح وتحسين لوضع وفهم خطتي وما يمكن أن يعترض به عليه في أي مجال السلطة قادم بعد المجلس. هذا ما حبيبتي الظاهر، جزاكم الله خير.
النقطة الأولى ذكر الدكتور محمد العواجي في حديثه موضوع حضور الطالب، طالب الدراسات العلمية والباحث، نقاش الخطة في مجالس الأقسام. فأقول لدينا تجربة في جامعة الملك سعود، هناك يعني لجنة مشكلة من القسم اسمها لجنة الخطط تناقش خطط طلاب الدراسات العليا، ونحن في هذه اللجنة أنا كنت عضو فيها من سنوات نستدعي الطالب للحضور معنا في هذه اللجنة عندما يأتي الحديث عن خطته ونناقشه فيها ونختصر الجهد والوقت حتى يستثمر الطالب الوقت لصالحه ولصالح الإنجاز. وكم من مرة ناقشنا الطالب في الجلسة واقتنع، واقتنع اللجنة أيضا بما كان لدينا من إشكاليات حول بحثه وأوقفه وانتهت القضية. فأعتقد أن النظام يمكن أن يحتال عليه على أيوب بطريقة أو بأخرى. نعم أي بالضبط. النقطة الثانية التي أحب أن أعلق عليها الدكتور سالم حفظه الله شارك أننا قد أجحفنا بحق تفصل قراءات في هذا الملتقى، وهو إجحاف مقصود لأننا رأينا أن القراءات وما يتعلق بها والتجويد وتطوير برامجها تحتاج إلى ملتقى خاص، ونحن نزمع بإذن الله تعالى أن يكون الملتقى القادم ونرجو أن يكون بعيدا هو عن تطوير برامج الدراسات العليا في القراءات، وسوف يكون الدكتور سالم الجفني أحد أبرز المتحدثين في هذا الملتقى إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله نقيم هذا الملتقى بالتعاون مع جامعة الملك سعود بإذن الله تعالى، وسنعلن عن ذلك قريبا. الموضوع الثالث الذي أشار إليه الدكتور سالم، نعم وكلية القرآن الكريم. الجزء الثالث أو النقطة الثالثة أشار الدكتور في قضية تبني جمعية علمية سعودية للقرآن الكريم وعلوم إلى طباعة بعض الأبحاث المحكمة لبعض الزملاء الباحثين، وأنه كان من الأولى أن توفر هذه المبالغ الزهيدة لأبحاث أكثر جدية وعمقا، وأنا أتفق معه في المجمل. وإن كنت أقول عندما بدأ الأخوة في الجمعية نشر هذه الأبحاث لديهم رؤية يقدروا يريد أن يفتح الباب للباحثين للمشاركة، وكانت البحوث التي تقدم شحيحة، وترى أيها الأخوة أن تبدأ بمشروع جاد أو أن تروع جاد أو أن تقيم بحث جاد ليس مسألة سهلة، تجد عقبات لا يتحمس الباحثون لها ولا تجد الدعم الكافي لها، ولذلك أن تبدأ يعني خطوات ولو كانت يعني متواضعة في نظر البعض حتى يعني تسير هذه السلسلة، ثم تتحرى بعد ذلك وتتخيل كما قال ابن جني أن تتخير في أبحاثك وتتخير في موضوعاتك. هذه مسألة الزملاء الآن في مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية يتنبهون لها، وأرجو وأتفائل بإذن الله خلال السنوات القادمة أن نرى أشياء يعني تدمج الصدر في هذا السبيل. وشكرا لكم جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أعرف الدكتور سالم بن مفكر، هو كان حقيقة مفترض في واحد من خصص قراءتكم معنا، لكن لهذا المقصد أجلناه لعلكم إن شاء الله يعني عموما المتخصصون القراءات في جميع الجامعات الإدارية دعوتهم بإذن الله، ولعله أيضا يحصل إضافة على ما يتعلق بهذا الملتقى القادم بإذن الله. أنا سأطرح سؤالي إليك بما أنك تتكلم فقط وهو موجه لغيرهم فقط، لماذا لم تخرجوا لنا كتاب السبع وكتاب التيسير إخراجا علميا محققا؟ هذا نقص، لأن كتاب التيسير هو عمدة الشرط ولا زال إلى اليوم نعرف فيه الرسالة، لكن ما خرج الآن محققا. ولهذا يعني ليسمح لي الدكتور سالم ما دام فتح باب النقاش يعني اللي هو النقاش الأخوي النقد، أنه الحقيقة أنه علم القراءات ما زال يغلب عليه الجانب الروائي وما زال الجانب الدرائي فيه ما نقول على ضعف، لكنه ما زال قليلا بدأ نعم بالحمد في دراسات، لكن نحن مع الجانب الروائي بحاجة ماسة كثيرا إلى الجانب الدرائي، وتعلمون عندنا مشكلات
في علم القراءة، فلن نطرحها هنا لأن كما قلنا ونبيتنا النية لإيجاد إن شاء الله ملتقى آخر مرتبط بهذا، لكن على سبيل المثال فقط أنا أريد أن أطرح أنه ما زال هناك إشكالية في مفهوم التواتر، وليس في كون هذا القرآن وصل إلينا يقينا، ليس في زيادة ونقص، فرق بين هذا وتلك، يعني على الأقل فقط مفهوم التواتر عند القراء ما هو، وما علاقتنا نحن في تخصصنا يعني بالدراسات القرآنية والقراءة، ما علاقتنا بمفهوم التواتر عند المحدثين أو مفهوم التواتر عند المسلمين، لا علاقتنا به، ولكن مع الأسف حينما يكتب بعضهم في مفهوم التواتر عند القراء تجد أنه ينظر على أنه نفس أسلوب منهوج من مفهوم التواتر عند المحدثين أو عند القراء، ولو أردنا نطبق أسف عند المحدثين الأصوليين، لو أردنا نطبق مفهوم التواتر عند المحدثين الأصوليين سنقف عند عقبة واضحة جدا لا يمكن أن نتزحزح عنها إلا بتأول متكلم كما هو معلوم، وهذا واضح. فأنا أقول عندنا إذا مشكلات علمية في علم القراءة، أرجو إن شاء الله أن يكون اللقاء القادم إن شاء الله تعالى أن يكون جزء منه يحتمل هذه القضايا.
المداخلة الرابعة لأستاذنا الدكتور محمد الشاعري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه سبحانه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا يكافئ النعم ويدفع النقم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الشكر لله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على أن هيأ هذا اللقاء مع الإخوة الفضلاء ومع المتحدثين الأكارم. والنقطة لدي بعض النقاط بكلمات معدودة ودقائق محدودة. أولا أنا فرح مسرور بالأخوة المتحدثين حيث التقيت بهم في دروب الدروس العلمية جميعا، وسعيد بطموحهم الجموح أحيانا، ولكن لابد من أن يكون هناك تطلع وطموح، لأنك إذا تطلعت إلى الكثير قد تحقق ما هو أقل، ولكن إذا تطلعت إلى القليل لا تحقق شيئا. الكثير مما ذكر من الأفكار أنا كنت يعني أقول بها وأدعو إليها، وقد يكون البعض سمعها، فدعوت كثيرا إلى تعلم اللغات في القسم، ولكن ندعو يعني كدعو إثارة علمية وليست لنا سلطة إدارية لتحقيق مثل هذه الأشياء، وهذه أفكار كانت قديمة كنت أذكرها وأطرحها. أيضا مشروع العمر كنت أذكره لبعض الطلاب أو الزملاء الآن الذين يعني عرضوا بعض الطروحات العلمية، وقد ما أدري هل يحسن أن أذكره على وجه التمثيل، دكتور محمد الربيعة اقترحت عليه أن يكون مشروع عمره التفسير التدبري الذي سلكه في رسالته للدكتوراه، وسميته أنا بهذه التسمية خلافا لعنوان رسالته، وجعلته يمضي بها على وجهة نظره التي كانت تخالف وجهة نظري التي يقيدها المخطط. أيضا فيما يتعلق بفكرة حضور الطالب لمناقشة رسالته أيضا كنت أطرحها على الزملاء، وكان هناك تردد كثير في أن يحضر الطالب لمجلس القسم ويسائله الزملاء الأساتذة عن بعض الأفكار التي يعترضون بها عليه، ونسمع رأيه فيها، قد يضيف جديدا، قد يوضح يعني غامضا وما إلى ذلك، لكن هناك تردد وشعور يعني الحرج من قبل الطالب، أو يتحرج بعض الأساتذة من نقد المخطط مجابهة، فكانت هناك وجهة نظر أخرى. في الحديث الذي سمعته فيه تطواف كثير في مسارات ومسارب مختلفة، وكنت ظننته أنه سوف يكون محدود الموضوع محصور التناول والتداول، ولكن ما ذكر فيه إنارة للأذهان وإثارة للموضوعات. التفسير كما لا يخفى على عليكم أيها الفضلاء جماع علوم، وكان أئمتنا السابقون يختمون بالتفسير حياتهم العلمية ولا يبتدئونها به، والذي أخشى أن تكون بعض يعني الطروحات أو الحماس يدفع إلى أن يبادر الشبان الغض المتحمسون إلى الدخول في التفسير يبدأون به حياتهم العلمية قبل أن ترسخ أقدامهم في العلم. ومن مشكلات الدراسات أنها تجمع شروط القبول فيها سعة وفيها استيعاب لأعداد كبيرة للمتلقين، وليس كلهم طلاب علم على الوجه المرضي، وإنما الكثير منهم يعني طلاب شهادة أو طلاب وظيفة، أو وإن كانت النية نأمل أن تتغير في قادم الزمن، فكما قيل طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فنحتاج إذا أردنا الارتقاء بالدراسات الشرعية إلى انتقاء الطلاب الدارسين وفحص المتقدمين للدراسات الشرعية بموازين دقيقة ينتخب لها النجباء من الطلاب، وأن تكون العناية والشروط المطلوبة لالتحاقهم في الدراسات الشرعية عموما والدراسات القرآنية أن تكون كالشروط في الطب بل أفضل. وأنا أرى أن من المعكوس الذي يعني ربما وقد تكون الكلمة يعني أكبر من المقام أو أضعف في البيان، أن نكون خدعنا في عالمنا العربي والإسلامي في جعل الشروط العلمية الدقيقة والتحصيل العلمي الراقي للعلوم المدنية، وترك أو العلوم العلمية كالطب والهندسة وما إلى ذلك، وترك العلوم النظرية والشرعية للتقديرات المتدنية. وربما لو نظرنا في تجارب الأمم الأخرى لربما وجدنا العكس، لأن الدراسات النظرية والشرعية والأدبية والاجتماعية هي تقود الأمم وتصوغ الأفكار، وهذا يحتاج إلى نخبة مميزة. أما العلوم الأخرى فهي مهنية يكتسبها الإنسان بالخبرة بالتجربة وما إلى ذلك. فيعني هذا الذي أردت أن أشير إليه في هذا الجانب. وهناك مسألة ينبغي أن ندركها، يعني حينما تتحدث في مجال مفتوح أو تكون غير مقيد بجهة علمية رسمية لك الخيار في أن تختار من الشروط والقيود والموضوعات وما إلى ذلك، ولكن الأنظمة وضعت للمصلحة، والمصلحة جعل والأنظمة فيها شروط وفيها قيود وفيها حدود وفيها مجالس. فقد يقتنع الإنسان أو الأستاذ برأي أو بالتوجه أو بفكرة، لكن لا يستطيع تحقيقه، أمامه أنظمة تحده وأمامه مجالس لا توافقه، فالأمور ينبغي أن يعني نحاول أن نسدد نقصها بهذه المجالات المفتوحة والنشاطات الفردية والجماعية التطوعية التي تحقق الكثير من المصلحة. وأرجو ألا أكون قد أطلت فأثقلت فمللتم، وشكرا لكم.
نشكر قضية شيخنا الدكتور محمد الشايع على هذه الأفكار الطيبة والتوجيهات السديدة الحكيمة وهذه الإضاءات والإفادات المعهودة عنه، جزاه الله خيرا. وننتقل الآن إلى المداخلات المختصرة، يسمح لبقية المداخلين باختصار المداخلات في دقيقتين لأنه يعني ما بقي أكثر من 10 دقائق عن العشاء. وعندنا أيضا برنامج التكريم بعد هذا اللقاء إن شاء الله. دكتور عيسى الطريبي،
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله ونحمد الله عز وجل أن التقينا هذه الليلة في طيبة طيبة على صاحبها وساكنها أزكى الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما أن الحديث قد حد بدقيقتين فأحاول نوجز نقاط سريعة بين يدي مشايخي وزملائي، وهو الحديث عن موضوع مسيرة البحث العلمي في الدراسات القرآنية. وهنالك جزء كبير من الحديث توجه للحديث عن الدراسات العليا، وأنا أقول إن مما يطول موضوع الدراسات العليا وتهيئة الباحثين تهيئة أدوات البحث العلمي. كثير من أو جزء من الإشكالات الآن في الرسائل أو في الأبحاث أو في الكتب التي موجودة جزء من إشكالاتها هو نقص أدوات البحث العلمي. الغرب أو الشرق في كافة العلوم الأدبية أو النظرية أو التجريبية ضرعوا أو حينما امتلكوا أدوات البحث العلمي، أدوات التحقيق، أدوات الوصول إلى المعلومة. فنقول ضرب درسات العلمية، ونحن الإنسان يظل من أصحاب هذه المرحلة البحث العلمي إلى أن يتوفى الله عز وجل، يحتاج إلى تطوير قدراته في هذا الجانب، جانب البحث العلمي، الوصول إلى المعلومة. ثم الجانب الثاني في الدراسات العلمية هو التعويل على استقراء استنباط النصوص واستخراج الفوائد، استخراج المسائل العلمية. وهذا شكل هذا يحتاج إلى دور علمية. أتمنى أن نهيئ له قربانا في الدراسات العلمية ونهيئ كذلك. نعم. أريد أن أختم بإشارة معينة في موضوع الدراسات العلمية، وهو جانب من الجوانب المهمة في البحث العلمي، لكن هنالك جانب أود أن أطرحه وله تعلق بالوقف، وهو من هنالك جانب آخر وهم الفضاء الذين أمضوا جزءا من أعمالهم في الدراسات القرآنية. والذي لفت نظري إلى هذا الأمر وأنه في العلوم التجريبية والمتعددة هنالك ناس يحفرون يبحثون 30-40 سنة يحفر بأطفاله حتى يخرج شيء متقن علمي رصيد. وأنا أذكر قبل أسبوع سمعت التقرير في إحدى القنوات الغربية عن عالم مكث 30 سنة ليدرس ظاهرة معينة محدودة في حيوان معين، مكث أكثر من 30 سنة في مكان معزول. فأنا أقول ليت أفكر سهل دراسات القرآنية وأكون أكثر صاحب بعد الوقت أمور المالية، وأنا أفرغ جزء منها ليحفر في التخصص ويأتي بالجديد. أخيرا أنا أسألك، هل نحن هناك عندنا مسار تكتل في التخصص؟ أنا أقول عندنا مركز واحد، ملتقى واحد، جمعية واحدة، هو المسار آخر هو المسار التعليمي. لكل مسار سلبياته وإيجابياته، وأرجو أن نكون على مفاهيم في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا للدكتور عيسى الطريبي. ننتقل الى استاذنا الدكتور حكمة الشيخ. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى من والاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وأعتذر عن التأخير في الحضور لأني اعتذرت عن الحضور، ولكن الرسائل والمكالمات كانت تطرح، فرأيت أن أحضر ولو يسير من هذا الملتقى المبارك، وأشكر الأخوة على هذا الترتيب لهذا الملتقى، وأشكر الأخوة أيضا الحضور للالتقاء والاستفادة من هذه الملتقيات المباركة على مائدة القرآن الكريم. وهذا الموضوع الذي يتعلق بالبحث العلمي موضوع يمس جميع الطلاب في الجامعات ثم الأساتذة جميعا، من المسائل التي أدندل حولها في البحث العلمي ألا وهو الابتكار لمعالجة مشكلة التكرار. والابتكار في البحث العلمي ينبغي أن يدور محوره على استثمار البحث العلمي، واستثمار البحث العلمي ينقسم إلى شقين. الشق الأول مجدرة الخير والمصالح والفوائد، والشق الثاني دفع الشر. من خلال هذين الشقين نستطيع أن نستثمر جميع الجهود في البحث العلمي، ولهذا أوصي نفسي وإخواني بأن لا نبعد من هاتين القضيتين العظيمتين في البحث العلمي، في مجدرة الخير وفي دفع الشر، ولا نستهين بأبحاث أبنائنا الطلاب في الكليات، فنستطيع أن نكلفهم بأبحاث يسيرة وصغيرة وسهلة ولكنها مبتكرة. على سبيل المثال الابتكار في مجلة النفع، الآن عندنا تفاصيل قد انتشرت انتشارا كبيرا جدا إلكترونيا، أفضل من ذلك هذه المدينة مستثنى. هذه الكتب الإلكترونية فارت بأحجامها وبأعدادها جميع الطبعات، وخصوصا أن غناءها أصبح مجانا، أليس كذلك؟ فالكل يرجع إلى هذه التفاصيل، وكما رأينا أن هذه التفاصيل يعتريها بعض الخلل، من يعالجه؟ من المسؤول عن هذا الأمر؟ وخصوصا قد تصدرنا مركز التفسير الذي كنت في غفلة عنه إلى أول أمس، وما أدري السبب المشترك مني ومن المركز المشترك أيضا في غفلة مني كان ذلك مثال. هذه التفاصيل القصيرة التي أدخلت تحتاج إلى مراجعة ونص. على سبيل المثال أنا ممكن أن أكلف أبناء الطلاب بورقتين ثلاثة أن يضبط بها النص ويوزع هذه التفاصيل، خصوص التفاصيل التي أدخلت آليا باليد ففيها صرف تصحيف تحريف فيها إشكالات كثيرة وهي متداولة وينقل منها. فنحن نستطيع أن نجلب خيرا كبيرا جدا في هذه المسألة ونعالج تلك العيوب. هذا على سبيل طلابنا في الكلية، وهكذا بالنسبة لأبنائنا في الدراسات العليا، ولنا ولزملائنا الأساتذة في ترقياتهم. أرجو أن ندندن وأن نجعل المحور على الابتكار في دفع الشر وجلب الخير، والمجال فسيح، وذلك من خلال التفسير الموضوعي الذي نستطيع من خلاله أن نربطه بجميع العلوم. التطبيقية والنظرية، فمن خلال دمج هذه العلوم في التفسير الموضوعي نستطيع أن نخرج بابتكارات وفوائد. هذه الفوائد ستدعم ذلك العلم وأولئك المتخصصين في تلك العلوم التطبيقية، بل أقول نستطيع بالدراسات القرآنية بالارتقاء في جميع العلوم التطبيقية والنظرية حينما نربطها بالدراسات القرآنية. كيف؟ عندنا حفظكم الله في الدراسات التطبيقية حينما نرى هذا التقدم العلمي الباهر في الشرق والغرب، فنلقحه بالدراسات القرآنية من خلال القواعد الفقهية. أنا حينما أطبق القواعد الفقهية على علم الطب أو الهندسة أو التخصص النووي أو الكيميائي، سأرتقي بهذا العلم، وفي الوقت نفسه سأخدم هذا العلم، وسأوظف هذه الدراسات القرآنية التي رفضت القواعد الفقهية. على سبيل المثال للتوضيح أضرب لكم مثالا، قاعدة واحدة لا ضرر ولا ضرار، طبقها على جميع العلوم، في الطب، في الزراعة، في الهندسة، في التخصصات الكيميائية، الفيزيائية، النووية، كيف سترتقي بهذا العلم؟ لا ضرر ولا ضرار. أظننا سنتميز عن غيرنا إذا لقحنا تلك العلوم بهذه الدراسات القرآنية العظيمة. هذا من حيث التفسير الموضوعي، فما بالك إذا ربطنا تلك العلوم بإعجاز القرآن. كذلك إذا ربطنا جميع العلوم، في كل علم من العلوم، بالقرآن الكريم لبيان إعجاز هذا القرآن، نستطيع أن نرتقي بتلك العلوم، وكذلك نبين عظمة هذا القرآن في بيان تلك العلوم. وقد أجريت بعض التجارب في علم المستقبل في جمع الآيات وتفسيرها من المفسرين، وخصوصا من الذين آتاهم الله عز وجل الفراسة، فرأيت لبنات صالحة لإنشاء علم المستقبل عند المسلمين، وكذلك طبقت هذا في جمع لمبادئ علم السماء من القرآن والسنة، فخرجت بنتائج جديدة ممكن أن يستفيد منها علماء الفضاء، وخصوصا قد جاءت بنصوص نقلية ثابتة وبوثائق ربانية قرآنية. والحديث ذو شجون وفنون، أكرر أن تكون الأبحاث مبتكرة لجميع الطبقات،
هذا ما لدي باختصار لأن الموضوع طويل وذو تفريعات، وأبشر إخواني أيضا في القراءات أننا نستطيع أن نبتكر في كثير من المسائل في قضايا التحرير وفيما يحتاجه المصحف والمصاحف وما يحتاجه القراء. من أجل ذلك اقترحت أن يدرس علم الوقف والابتداء، هذا، وأشكركم على الإنصات، وإذا يحتاج إلى شيء من التفصيل في أي مسألة من هذه المسائل فإن شاء الله يعني على استعداد إن شاء الله.
شكرا لكم جميعا والسلام عليكم. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم.
إلى الابتكار العلمي للدراسات القرآنية، وجمع بين تأصيل التفسير بالمعثور والانطلاق في فضاء الابتكار العلمي. طيب الوقت ضاق جدا، و نأخذ يعني مداخلات سريعة إلى أنتر لأن المشايخ يعني تعبوا من طول الجلوس ولا نريد أن يعني نثقل عليهم، فنأخذ مداخلات سريعة وأرجو أن يلتزم المداخلون في دقيقتين أو دقيقة ونصف فقط. دكتور عبد الله العماش، جامعة الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وصلت إلى دقيقة ونصف أوقفني لعلي أقرأ الاقتراحات أو الفكرة على وجه السرعة. دائما ما يطرق قضية التجديد في البحث العلمي في مثل هذه اللقاءات، ونحن نعلم أيها الإخوة أن الأنظمة المعمول بها عندنا في الجامعات هي تجارب أصلها من الغرب، ولا عيب في ذلك ولا حرج. والغرب غيروا في هذه الأنظمة وتحركوا فيها وجددوا وأبدعوا وخدموا البحث العلمي في شتى تخصصاته. أما نحن فلا زالت تعيقنا كباحثين وأساتذة هذه الأنظمة وهذه اللوائح التي أصبحت كأنها نصوص قطعية لا تقبل التغيير، وهذا ما نتج عنه تأخر في الدراسة، ونتج عنها أيضا ضعف علمي في البحوث. وهذه بعض التجارب التي يعني نقلتها عن أحد الأساتذة ممن درس في فرنسا وتخصصه شرعي. يقول: من الخطوات الجيدة في التجربة الفرنسية أن ممارسة البحث في إعداده يعني تكون فيها شيء من الحرية الجادة التي تساعد في البحث، فقبول الطالب في الدراسات العليا موقوف على وجود مشرف يقبله، فإذا ناسب الطالب لأي مشرف قبل، والمشرف يساعده في اختيار البحث واختيار الموضوع، وثم من ثم يقبله في تسجيل الموضوع، وليس هناك يعني مجالس لقبول البحث. وهذا التسهيل لا يعني منه أن البحث يصبح ضعيف أو يصير في فوضوية في إعداد البحوث. هم ما وصلوا إلى هذه المرحلة خصوصا في البحوث التجريبية وغيرها إلا بعد تجارب متقدمة. وقد يوقف المشرف الباحث إذا وصل إلى حد معين في بحثه ويعطيه ويمنحه درجة الدكتوراه، وقد يوقف ويقول: بحثك وصل إلى هذه المرحلة لا تستحق به درجة الماجستير، وهكذا من الأمور التي يقصد بها تحديد البحث. أقف عند هذا المقترح ولعلي أزود الإخوة ببقية المقترحات فينشروها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بعض المقترحات مرت مع المشايخ وكذا، بس في ملاحظة، الظاهر أنه في نوع من الإجماع أو شبه الإجماع أن كثيرا من طلاب الدراسات العليا تنقصهم علوم الآلة والعلوم المساعدة للتفسير، فلماذا يقحمون في تحقيق كتب فيها من مسائل النحو والبلاغة وغيرها شيء كثير، فيكون ظلم للطالب وظلم للكتاب. بل بعض الطلاب الذين يحققون بعض الكتب، كتب التفسير المليئة بالنحو، يريد من يدرسه الآج الرومية التي يعرفها كل أحد. فهذا الطالب من خبرة القسم إذا اضطروا لقبوله يوجهون المواضيع تتناسب معه. البحر المحيط يحتاج إلى سباح مو إلى شخص يدوب. فبس هذه هي الملاحظة الوحيدة، صلى الله عليه وسلم محمد. التزمت في الوقت.
الجامعة الإسلامية اليوم حازت على مصير كبير. الدكتور صالح فايز آخر مداخلة.
السلام عليكم ورحمة الله. لن أكثر الثناء على الإخوة، وإنما أقول جزاكم الله خيرا وكفى. في الحقيقة أنا أوجه يعني كلمة لطلاب الدراسات العليا. كثير منهم يشكون طبعا من الموضوعات، والسبب لا شك أن فيه قصور من الأقسام وفيه أيضا تكاسل من الطلاب. أنا فقط أريد أوجهكم إلى أن هنا أو أخبركم أن هناك عددا كبيرا جدا من كتب التفسير ومن أمهات كتب التفسير لم تحقق، وهي موجودة بعضها في مكتبة في المكتبة الوطنية في باريس، وبعضها في ألمانيا، وكذلك في متحف طوب طبق سراي في تركيا وفي السليمانية، لكنها مفهرسة بلغة القوم، أي ما كان في فرنسا فهو بالفرنسية، وما كان في تركيا فهو في التركية، وقل مثل ذلك بالنسبة لما كان في ألمانيا. وطلاب الدراسات إنه إذا ذهبوا إلى تلك الجامعات أو أرادوا البحث عن مخطوط إنما يذهبون فقط للفهارس التي فهرست باللغة العربية، وهذا أنا متأكد منه كما أني أراكم فقط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
طيب الآن أنا أدعو الإخوة إلى إكمال جميع المداخلات المتبقية، ولكن على موقع ملتقى أهل التفسير، فيمكن إن شاء الله يعني إضافة بقية المداخلات والجواب على الأسئلة عن طريق الملتقى. فننتقل الآن بعد شكر الله عز وجل وشكر مشايخنا وحضورنا، وأيضا أوصاني صاحب الفكرة أن ندعو له، نسأل الله عز وجل يبارك له في علمه وفي فكرته.
شكرا لك دكتور فهد. رأى مركز تفسير للدراسات القرآنية أن يختار نموذجا من العلماء الباحثين المتميزين الجادين الذين أثروا البحث العلمي في تحقيق الدراسات القرآنية ليقول لهم شكرا ويهديهم درعا تذكاريا ليكون نقشا على رقعة الزمن وفاء بحقهم وتقديرا بجهودهم. من أرض الرافدين يطل علينا بمؤلفاته الرصينة: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، وتحقيقات كثيرة لأمهات كتب التجويد. الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد فليتفضل. نتشرف بالشيخ القارئ محمد أيوب بتسليم هذه الدروع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعتذر عن تكرار وقوفي أمامكم وأشغالكم. الحمد لله، أشكر الإخوة على هذه المبادرة الطيبة الكريمة، وحقيقة هناك كثر غيري هم أولى بالتكريم مني، فجزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بي، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا ما قدمناه وما خطته أيدينا يوم يسأل المرء عن العلم وعما عمل به. والحديث النبوي الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن أول من يقضى عليه من الناس رجل استشهد ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها،
قال ماذا ما عملت بها؟ قال يا ربي قرأت تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. فيقول الباري عز وجل كذبت، فيسحب على وجهه فيلقى في النار. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نسأل الله تعالى أن يأجرنا وأن يخلص نياتنا في خدمة القرآن وتعليم القرآن وتعلم العلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله.
صاحب المشروع العلمي في جمع مأثور السلف الصالح في التفسير، المشرف العام على كرسي المعلم محمد عوض بن لادن للدراسات القرآنية، أشرف وناقش على العديد من الرسائل العلمية الأستاذ الدكتور حكمة بشير ياسين.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والعود أحمده. شكرا جزيلا للأخوة الذين قاموا بهذه الجمع الجلسة العلمية وهذا الملتقى المبارك وهذا التكريم، وأبشركم بأن ثمار الكرسي بعضها قد نضج وبالإمكان من الاستفادة منه في موقع جامعة الملك عبد العزيز، معهد البحوث والاستشارات، الكراسي العلمية، تحت الكراسي العلمية كرسي المعلم محمد عوض بن لادن للدراسات القرآنية، وبالإمكان الاستفادة إن شاء الله من هذا الإنتاج. ثم أبشركم أن هذا الكرسي سيتحول إلى مركز دراسات قرآنية، وقد وضعت خطة لدائرة المعارف القرآنية باللغات كلها لهذا المركز، ومشروع العمر ومن سيقوم إن شاء الله بهذه الفكرة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حلق بنا في آفاق الاتجاهات التفسيرية في القرن الرابع عشر الهجري، وعرفنا برموز مدرسة العقل المعاصرة ما لهم وما عليهم، إضافة إلى عشرات الرسائل العلمية التي أشرف عليها وناقشها الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي. فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لست كالدكتور غانم أو كالدكتور حكمة في أن عودهما أحمد، ولهذا أثرت أن يكون قيامي مرة واحدة. شكر الله للإخوة منظمي هذا اللقاء العلمي المبارك ما بذلوه من جهد في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في موازين أعمالهم، وغفر الله لهم أن حشروني مع هؤلاء الأعلام وأنا العبد الضعيف الذي لم أقدم ما يستحق، فجزاهم الله عني خيرا في حسن ظنهم. ما أردت أن أقوله هو اقتراح لمركز تفسير نتيجة معاناة مرت بي ومرت مع بكثير من الطلاب، وهي أن يتبنى مركز تفسير مرجعية علمية للبحوث العلمية، وذلك أن كثيرا من الباحثين يعاني في معرفة ما أو الدراسات التي حول بحثه، فكم من باحث فوجئ بعد أن سجل موضوعه أو انتصف أو بعد أن انتهى منه أن هناك رسائل ولا أقول رسالة واحدة قد تمت في هذا الموضوع. نفتقد المرجعية البحثية العلمية في مراكزنا العلمية المعاصرة سواء في الجامعات أو في غيرها، ليس في الرسائل العلمية العليا الماجستير أو حتى بل حتى في البحوث العلمية. نعم الآن موجود الانترنت وموجود الشبكة العنكبوتية والمراكز، لكنها لا تفي في ذلك، ونريد أن تكون هذه مرجعية رسمية ويكون لها مكانتها وقيمتها العلمية في جامعاتنا، بحيث يعتمد مثل التقرير الذي جاء به. لا بأس أن أذكر مثالا سلبيا لما كنا نعانيه، حيث أن بعض جامعاتنا تطلب من الباحث أو الباحثة أن يتصل ب23 مركزا يأتي منهم بخطابات أن الموضوع لم يسجل عندهم. تصور أن يتصل الباحث بهذه أو الباحثة بهذه المراكز العلمية. الطريف أن إحدى الطالبات عندي اتصلت بهذه المراكز وتلقت إفادات بأن الموضوع لم يسجل، إلا مركز واحد أفاد بأن الموضوع لم يسجل عندهم وإنما سجل في المركز الفلاني، والمركز المشار إليه عندنا إثبات أنه لم يسجل. ثم نفاجأ بعد ذلك أن الموضوع مسجل عندهم ومناقش من شهرين هم أنفسهم. هذه المعاناة التي يمر بها الباحثون عانهم الله، ولهذا تبدو أو أرى أن أهمية إنشاء مركزية أو البحث العلمي. أعتذر عن الإطالة لأني دمجت لقاءين في لقاء واحد. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
حديث الأحرف السبعة أسلوب علمي رصين، سنن القراء والمجودين، الرئيس الأول للجنة العلمية لطباعة مصحف المدينة النبوية لمجمع الملك فهد رحمه الله، جهوده أثناء توليه كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية، وتميزه في استقطاب نخبة من علماء العالم الإسلامي الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القاري، يتسلمها الدكتور فهد الوهبي. ونختم بتكريم صاحب هذا القصر الذي تولى مشكورا رعاية جزء من هذه المناسبة الكريمة، الأستاذ مدني محمد حسين صبان. سوف نلتقي معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة وفي تكريمات أكثر فأكثر. إلى ذلكم الحين لكم منا أطيب تحية، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.